الثامنة ليلا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمير رضوان يقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء، استهلها بالعناوين الرئيسية. وزير الخارجية الإيراني يعود إلى طهران بعد زيارة رسمية إلى لبنان وسوريا. بوتين يؤكد أن العملية الروسية في أوكرانيا تسير وفق خطة وزارة الدفاع. ومحكمة سعودية تقضي بإعدام المعارض عوض القرني لامتلاك حسابات على مواقع التواصل. غادر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان العاصمة السورية دمشق عائدا إلى طهران. وكان وزير الخارجية الإيرانية وصل أمس السبت إلى دمشق قادما من بيروت، وتباحث مع كبار المسؤولين السوريين القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المجالات الإقليمية والدولية، كما التقى عددا من قادة الفصائل الفلسطينية. وفي بيروت أجرى وزير الخارجية الإيراني مع كبار المسؤولين اللبنانيين محادثات حول مختلف القضايا وأهمها مسألة الطاقة، ومن ثم التقى أمين عام حزب الله وأمين عام الجهاد الإسلامي وكذلك شخصيات علمائية وسياسية. إلى العراق، حيث اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون في العراق محمد حسن القدري أمريكا بالتلاعب في أسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة. وقال القدري إن ارتفاع أسعار الدولار حاليا هو بسبب الضغوط الأمريكية التي تمارسه على الحكومة العراقية، مشيرا إلى أن أمريكا عملت باتجاه إضعاف قيمة الدينار العراقي. حول الشأن العراقي نستمع إلى تقرير مراسلنا زميل محمد سعيد من بغداد.
كشفت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأحد تفاصيل عملية القبض على عصابة خطيرة نفذت جرائم قتل وسرقة وخطف في محافظتي ميسان وذي قار. وقالت الوزارة أن هذه العصابة ارتكبت جرائم قتل وخطف وسرقة بحق مواطنين أبرياء وصدرت بحقهم مذكرات قبض وتحر عن هذه الجرائم. فيما أعلنت قيادة قوات حرس الحدود إحباط محاولة تسلل 36 أجنبيا إلى العراق كانوا يرومون التسلل بطريقة غير قانونية إلى الأراضي العراقية. إلى ذلك أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية اليوم الأحد صدور قرار حكم غيابي بحق المفتش العام لوزارة الصحة السابق بالحبس الشديد لمدة سنتين. واعتبرت هيئة النزاهة عدم تسليم المتهم وثائق خاصة بعمله كمفتش عام في الوزارة فضلا عن قرينة هروبه وجدتها كافية ومقنعة لإدانته. على صعيد آخر، ترأس العراق الاتحاد البرلماني العربي حيث انتقلت رئاسة الاتحاد إلى العراق، وتم تكليف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي رئيسا للاتحاد اعتبارا من 9 من شهر كانون الثاني الجاري. وستستضيف بغداد اعتبارا من 23 من شباط القادم ولمدة 4 أيام أعمال المؤتمر 34 للاتحاد واللجان المصاحبة بمشاركة رؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد وعدد من المنظمات والمؤسسات البرلمانية. على صعيد آخر، قرر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اليوم الأحد إنهاء عضوية النائب ليث الدليمي، فيما أعلن النائب رعد الدهلقي رئيس تحالف السيادة انسحابه من كتلة التقدم وتحالف السيادة. ورجح السياسي المستقل قاسم الراشدي انهيار تحالف السيادة في ديالة خلال الأسابيع المقبلة، فيما كشف تحالف تقدم أسباب انسحاب النائب رعد الدهلقي من صفوفه مؤكدا أنه أراد مناصب تشريعية وتنفيذية وفشل في الحصول عليها. على صعيد آخر، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد حسين القدري أمريكا بالتلاعب بأسعار الدولار عبر استخدامه كورقة ضغط على الحكومة العراقية، فيما أكد أن الحكومة والبنك المركزي اتخذوا العديد من القرارات التي ستعمل على خفض الدولار في الفترة المقبلة. وقال القدري أن أمريكا عملت باتجاه أضعاف قيمة الدينار العراقي. في كل واقعة مؤلمة وأذن وجريمة هنالك حضور أمريكي واضح ولم يعد خافيا على أحد، وأزمة ارتفاع الدولار في العراق أحد المصادق. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشهيد أحمد حسن كحل الذي ارتقى برصاص جنود الاحتلال قرب بلدة سلوات شرق رام الله وأصيب نجله بجراح. وادعى الإعلام العبري أن الشهيد حاول تنفيذ عملية طعن ضد جنود الإسرائيليين، في حين أكدت مصادر فلسطينية أن المواطنين كان برفقة نجله بسيارته قبل أن يتم إخراجه بالقوة ثم قتله. بالمقابل نفذ مقاومون فلسطينيون هجومين بالأسلحة الرشاشة على حاجزين عسكريين في جنين والخليل، فيما اعتقل الصهاينة 3 شبان بمناطق مختلفة من الضفة الغربية. غادر الوفد العماني العاصمة اليمنية صنعاء برفقة رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام بعد زيارة استمرت لأيام. وقال عبد السلام إن النقاشات مع الوفد العماني جرت حول الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل والعادل وإنهاء العدوان والحصار. وأكد رئيس الوفد المفاوض أن صوت الشعب اليمني له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات، معتبرا أن المسألة تعود لمدى جدية الطرف الآخر. كشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن محكمة سعودية قضت على أستاذ القانون والمعارض عوض القرني بالإعدام لارتكاب جرائم مزعومة بما فيها امتلاكه حسابا في تويتر واستخدام واتساب لنشر أخبار تعتبر معادية للمملكة. وأضافت الغارديان أن هذا الحكم يأتي في وقت زادت فيه حصص الحكومة السعودية ومستثمريها في منصات التواصل الأمريكية. كما طالب نشطاء الرياضة بالإفراج عن الداعية عمر المقبل المعتقل بتهمة تعبيره عن الرأي، فيما حذر ناشطون حقوقيون من أن السعودية منخرطة بحملة قمع ضد الأفراد الذين ينتقدون سياستها وعلاقتها بالكيان الصهيوني. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن ديناميكية العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا إيجابية وكل شيء يسير وفق خطة وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة. في هذه الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها حققت تقدما باتجاه الضواحي الشمالية لمدينة بخموت، ما أدى إلى مقتل 80 عسكريا أوكرانيا. يأتي هذا بعد أيام من إعلان موسكو تحرير مدينة سوليدار التي تضمن استمرار تقدم القوات الروسية نحو دونيتسك. ذكرت وكالة بلومبرغ أن سويسرا بدأت العمل على تغيير قانون الحد من تصدير الأسلحة وتسعى لإدراج إصلاحات جديدة تسمح بتصدير ذخيرة وأسلحة سويسرية الصن إلى أوكرانيا. وفي سياق متصل أعلنت شركة أسلحة ألمانية أنها لن تتمكن من تسليم دفعات من دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا قبل العام 2024، فيما كشفت صحيفة فاينانشال تايمز أن الاستثمار الألماني يتعرض لضغوط أمريكية لاتخاذ قرار بشأن إرسال الدبابات الألمانية إلى أوكرانيا. أصيب طفلة في 7 من العمر بجروح خطرة تهدد حياتها بالإضافة إلى 4 نساء وطفلة أخرى جراء إطلاق نار قرب كنيسة شمال العاصمة البريطانية لندن. بهذا الخبر أحبتي الكرام وصلنا إلى نهاية النشرة. تذكير بالعناوين: وزير الخارجية الإيراني يعود إلى طهران بعد زيارة رسمية إلى لبنان وسوريا. بوتين يؤكد أن العملية الروسية في أوكرانيا تسير وفق خطة وزارة الدفاع. ومحكمة سعودية تقضي بإعدام المعارض عوض القرني لامتلاك حسابات على مواقع التواصل. أعزائي المستمعين، كانت هذه نشرة الأخبار من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على كرم المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إيران بلد المعارض. المحبة والسلام. طهران مدينة الصفاء والكرامة. صوت طهران، صوت العدالة والاحترام. إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية.
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم.
راديو هادي @irib.ir
وأرقام التواصل 22-01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم
إذاعة
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. إعدام الجاسوس البريطاني أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما أن بإمكانكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء حول هذا الموضوع على التليجرام والواتساب من خلال الرقم 00989388750. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء، صفر صفر تسعة ثمانية اثنان واحد مفتاح البلد والعاصمة، 22-01-3762، 22-01-3768. و22-01-3848. حكم الإعدام بحق أخطر جاسوس للمخابرات البريطانية في إيران علي رضا أكبري الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية والذي شغل مناصب عدة في هيكلية الدفاع والأمن في إيران تم تنفيذه بحسب ما ذكرته وكالة ميزان التابعة للسلطة القضائية الإيرانية. حكم كان قد صدر بحق أكبري بعد اعتقاله في عام 2019 وإدانته بالإفساد في الأرض والمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر التجسس لصالح الاستخبارات البريطانية ونقل معلومات استخباراتية لقاء تلقي مبالغ مالية تقدر بنحو بأكثر من 2 مليون يورو. وبحسب لائحة الاتهام فإن هذا الجاسوس عقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات الأعداء في دول مختلفة والتجسس لمدة طويلة من الزمن ما أدى إلى إحداث خلل كبير وشديد في النظم العام للبلاد. اللائحة أوردت جملة أمور قامت بها المخابرات البريطانية فيما يخص عميلها ما يدل على أهميته بالنسبة لها مثل إخضاعه للتدريبات الاستخباراتية وكسب مهارة على جمع المعلومات وتأسيس شركة له من خارج البلاد للتغطية على نشاطه والقدرة على خداع الأجهزة الأمنية الإيرانية كما جرى تزويده بوسائل اتصال خاصة ومنحه الجنسية البريطانية. ووفق اللائحة بدأت رحلة عمالة أكبري من السفارة البريطانية في طهران في العام 2002 عبر تزويدها بمعلومات سرية ومن ثم السفر إلى بريطانيا في عام 2004 كما تنقل بين عدة دول سلم خلالها للمخابرات البريطانية معلومات مهمة عن إيران تتعلق بقضايا داخلية وخارجية وإقليمية وأمنية واقتصادية إضافة إلى معلومات عن أشخاص بارزين برز منهم اسم العالم النووي الشهيد محسن فخري زادة الذي اغتيل في 2020. وكانت وزارة الأمن الإيرانية قد كشفت في بيان لها قبل أيام عن تفاصيل اعتقال أكبري التي أكدت أنه أهم العناصر العميلة لجهاز التجسس البريطاني. وقالت في بيان أن أكبري كان على صلة بعدد من الأجهزة الحساسة داخل البلاد وأقدم بكامل وعيه ولمرات عديدة على تسريب المعلومات التي كان يحصل عليها بنفس المستوى إلى جهاز التجسس البريطاني. وفي أول رد فعل على إعدام أكبري أعربت بريطانيا عن استيائها وقالت إن الأمر لن يمر دون رد، فيما علقت الخارجية الأمريكية بالقول إن التهم الموجهة لأكبري والحكم عليه بالإعدام لها دوافع سياسية وإعدامه غير مقبول، وهددت بمزيد من الحظر على إيران.
إيران اليوم المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم المشهد السياسي.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا إعدام الجاسوس البريطاني أكبري، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور سيد هادي سيد أفقهي الكاتب والمحلل السياسي معنا عبر الهاتف من طهران. دكتور سيد هادي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا أستاذ محمد وأهلا بالمستمعين الأكارم،
حياكم الله. دكتور، بداية أريد يعني أن أفهم بداية قراءتك لي قضية الجاسوس أكبري وإعدامه بعد أن أدين في القضاء الإيراني بالتجسس المؤثر على الجمهورية الإسلامية لصالح بريطانيا، كيف تابعت وقرأت الموضوع؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني اسمح لي أن أصحح العنوان أنه هو ليس جاسوسا بريطانيا، بمعنى حمل الجنسية وولادة إيران يحمل الجنسية والشهادة الإيرانية وكان موظفا في الحرس الثوري، وإلى أن اعتقل هو كان منتسبا إلى إيران أولا وبالذات، ولكن لكي تحميه بريطانيا عندما يقع في فخ المخابرات الإيرانية ووزارة الأمن الإيرانية يعني كان يطمئنك من أنه نحن لا نتركك وحدك وأنت تحمل الجنسية البريطانية كتكتيك أمني وليس هوية حقيقية بريطانية. هو عاش في بريطانيا يوما ما. هذا الموضوع الأول. إذن هو تتقصر يعني بريطانيا ووسائل الإعلام المعادية الصفراء سواء الغربية منها أو العربية أنه هذا جاسوس بريطاني.
نعم. إذن هو إيراني. نعم.
طبعا إيراني هو. الموضوع الأهم هو الخيانة العظمى. بما أنه كان عسكريا كيف يسمح له أن يحمل جنسية أجنبية ما دام هو الحرس الثوري؟ والموضوع الأهم أنه الشخصيات العسكرية لا يسمح لها أن تخرج خارج إيران إلا بإذن من الأمن التنظيمي أو الاستعلامات أو المؤسسة أو الدائرة المعنية بالسماح لخروج هؤلاء في ظروف معينة، إلا اللهم إذا أوكلت إليهم مهام من دوائرهم الرسمية التي هم يشتغلون فيها ويخدمون فيها.
نعم.
الموضوع الأهم من كل هذا وذاك أستاذ محمد هو ارتباطه ارتباطا وثيقا وممتدا، بما أنه كان في مراكز حساسة، كان مساعد وزير الدفاع في أيام ما كان الجنرال الأدميرال شمخاني كان وزير الدفاع أيام السيد محمد خاتمي.
نعم.
وكان مساعد للعلاقات الدولية في وزارة الدفاع. وكذلك عندما انتقل الأدميرال الشمخاني إلى المجلس الأعلى القوم الأعلى للأمن في الحقيقة السنوات العشرة الماضية. هذا كان مستشاره، يعني كان يعني يحتل مناصب جد حساسة ودقيقة وأمنية وتمس من قريب جدا 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 أمن ومصالح البلد الكبرى. ومن هنا كان يقدم أهم وأدق المعلومات فيما يتعلق بالقضايا الأمنية، القضايا العسكرية، والقضايا حتى الاقتصادية، وبما في ذلك الملف النووي الذي كذلك هو متهم في إدلاء المعلومات الدقيقة بالشهيد النووي الكبير الشهيد فخري زادة.
نعم.
إذا مثل هكذا حالات يعني أقلها في الحقيقة هي الإعدام بعنوان الخيانة العظمى.
نعم.
فهذه التخرصات وهذه التشدقات التي الآن تقوم بها وسائل الإعلام وخصوصا البريطانيين، يجب أن يستحوا أنه يعتدون ويتدخلون ويتجسسون ويضرون بأمن البلاد والعباد، ويدافعون عنه انه كان هذا يحمل الهويه البريطانيه او الجنسيه البريطانيه ومواطن بريطاني. نحن نعرف يعني عمليات التواء هؤلاء وتكتيكاتهم لكي يدافعوا عن في الحقيقه جواسيسهم. فالمحكمه الثوريه حسب المسترسلات وحسب القرارات وحسب القوانين للقوة القضائيه حكمت عليه، وكان له محامي وهو اعترف انه قام بهذا العمل وكان نادما جدا. ولكن العداله لا ترحم، خصوصا في مثل هذه الحالات واقل من هذه الحالات في دول كبيره استاذ محمد، مثل بريطانيا، مثل حتى الدول هنا يعني الدول في الشرق الاوسط او غرب اسيا لا يتاخرون كثيرا، يعني يعدموه اما بالرصاص او بالحقيقه بالحبل المشنقه. إذن قضية هذا الرجل كانت صفعة قوية الحقيقة للمخابرات الانتليجنس وخصوصا إدارة MI6 الخاصة.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، طبعا نريد أن يعني نعرف المزيد عن هذه القضية وتفاصيلها وربما كواليسها. ربما حضرتك يعني بحكم قربك من مراكز القرار وأنك دبلوماسي سابق ولك يعني مكانة في أروقة الدبلوماسية والتحليل السياسي ومراكز الدراسات وما إلى ذلك، كان هناك تسريب لتسجيل صوتي يكلم لمكالمة هاتفية قام بها أكبري قبل إعدامه مع عائلته، ويقول إن يعني هذه الاعترافات التي تم بثها أولا أنها مقطعة، ثانيا انتزعت منه تحت التعذيب والتعذيب الجسدي والتعذيب النفسي وما إلى ذلك، وآلاف الساعات من المساءلة والتحقيق، وبالتالي كأنه يريد أن يقول أنه لا قيمة لها وأنه يعني لم يعترف، وإنما هذا كله يعني دبر له وهو لم يفعل شيئا. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟ لأن هذا الأمر يعني يربك المشاهد والمتابع خاصة في خارج إيران، لأنهم لا يعلمون ربما بكثير من التفاصيل كمن يكون في الداخل ربما ويتابع. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
يعني أهم ما يمكن أن نقوله هو أنه كان طامعا بهذه الاعترافات أنه يخفف عنه الحكم، ولم يخفف عنه الحكم بل كان حكما مضاعفا، لأن خياناته لم تقتصر على حق معين أو على موضوع معين أو على برنامج معين. يعني منذ 2002 ميلادية إلى أن ألقي القبض عليه هو كان مرتبطا وكان يقدم هذه المعلومات. هذا الموضوع الأول. الموضوع الثاني، القضاء لا ينتبه إلى هذه في الحقيقة الدعايات أو إلى هذه التصريحات، ولا غير مسموح أساسا في السجون خصوصا القضايا الأمنية أن تمارس عمليات التعذيب. هذا الموضوع الثالث. الموضوع الثالث وهناك له محام، واستمرت في الحقيقة استجوابه والتحقيق عما قام به حرفيا، يعني ورقة بورقة وكلمة بكلمة، وأي محل كل الأماكن التي كان يزورها أو يلتقي بالعناصر من الاستخبارات البريطانية من المخابرات الـ6، وحتى لم يقتصر ارتباطه وعملته إلى فقط بريطانيا.
نعم.
يعني هناك تنقل من دول أوروبية وحتى في دولة خليجية ربما هي تكون الإمارات، يعني هذا كله موثق. أما يأتي في نهاية المطاف وعندما يأس من أنه لن يخفف عنه الحكم وسيعدم أخيرا، أدلى بهذا التصريح كي يبرر نفسه، وربما يريد أن يخلط الأوراق على الجمهورية الإسلامية، في حين أنه تقنية التحقيق والتوثيق وكذلك كتاباته بيده، هو يكتب هذه القضايا لمدة 3 سنوات. يعني هو اعتقل قبل 3 سنوات وجرت معه هذه كل هذه التحقيقات، وأدلت وزارة الأمن ومن يتبع هذا الملف قدموا كل الصور والوثائق وسفر هذا الشخص الجاسوس ولقاءاته مع من بالاسم والتاريخ والمكان والجغرافيا. فإنه مثل هذا التصريح في نهاية المطاف لا يقدم ولا يؤخر، أنه ملفه في الحقيقة مليء بالجرائم مليء بالخيانة، وكما أسلفت أنه ليس فقط على المستوى.
طيب دكتور أفقهي، عذرا على قطع كلامك، لكن ربما هناك من يسأل، يعني فيما ورد عن سوابق أو تاريخ هذا الرجل السيد أكبري، أنه كان له حضور في جبهات الدفاع المقدس لمدة 70 شهر، وهذا ما صرح به أيضا حتى سيد ضرغامي وزير السياحة والرئيس السابق الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون. لماذا لم يشفع له هذا التاريخ؟
لأن حجم الخيانة بهذه القساوة، وهو يشهد أنه بلاده محاصرة وتمارس عقوبات ويعاني الشعب من هذه المؤامرات، وليس فقط على المستوى الاقتصادي، وما زلنا نقدم الشهداء تلو الشهداء والحصار تلو الحصار والتهديدات تلو التهديدات، وموضوع يعني الاغتيالات على مستوى العلماء على مستوى قيادات مثل الشهيد كبير حاج قاسم سليماني. يعني مجرد أنه الإنسان يعبد الله 70 سنة ولكن يقوم بقتل متعمد، هل تشفع له عبادته؟ هذا يبقى في الآخرة. أما أنه في هذه الدار الدنيا من يقوم بهذه الجريمة العظمى بهذا الحجم لا تشفع له ذهابه إلى الجبهة أنه قاتل. نعم، الميزان كما قال سماحة الإمام الخميني قدس الله نفسه وزكية، الميزان هو حال الأفراد، أنه هذا الشخص لم يبقى على نهجه الجهادي، لم يبقى وفيا لما قاتل من أجله، لم يرحم شعبه، لم يرحم مصالح شعبه، لم يرحم أمن شعبه، وفتح في الحقيقة باب الجوسسة وكشف الأسرار على مصراعيها لعدو وأشد أعداء يعني بريطانيا.
نعم.
لها تأريخ قديم ومتجذر في إيذاء الشعب الإيراني قبل الثورة الإسلامية وبعد الثورة الإسلامية.
نعم. طيب اسمح لي أن يعني نتناول الموضوع من جانب آخر، وهو الرسائل، ربما أهم الرسائل التي أرادت إيران إيصالها من خلال هذا الحكم وتنفيذه للدول، خاصة بريطانيا التي ربما كان تكون المعني الأول بها، ولكن بعد الفاصل.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، إعدام الجاسوس أكبري محور حديثنا في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه الدكتور سيد هادي سيد أفقه، الكاتب والمحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق، عبر الهاتف من طهران. والساعة الآن 8:32 مساء. نعود إليك سيد هادي. دكتور، ما الرسالة التي أرادت إيران إيصالها إلى الدول الغربية وخاصة بريطانيا تحديدا من خلال إعدام أكبري؟
يعني أهم رسالة من أنه إيران لا تتسامح ولا تتهاون من يتدخل في شؤونها، من يريد اختراق الأجهزة الأمنية، الأجهزة المعلومات العسكرية، أو التطور والتفوق الصناعي، فيخطط لضرب هذه مكامن القوة وهذه المساحات التي طالما حاول العدو أن يغربها. وكما جاء في الخطاب الأخير لسماحة السيد القائد في لقائه مع أهالي قوم، أشار أنه العدو جاء بخطة محكمة ومضبوطة، وأنا استحسنت هذه الخطة ولكن أخطأ في حساباته. فالعدو أخطأ في حساباته، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه هذه ضربة قوية لبريطانيا، من أنه حتى لو يعني خدعتيهم بغطاء أو بجنسية أو بمواطنة مزيفة، في الحقيقة نحن لا نمتنع من إجراء العدالة بحق من يخون هذا البلد مهما كان منصبه ومهما كان خدماته السابقة، ولكن بحجم الجريمة وبعظم الجريمة، ولقب في الحقيقة الجاسوس الأكبر، لأن لم يحصل في تاريخ الثورة الإسلامية جوسسة وخيانة عظمى لهذا البلد من زوايا مختلفة وفي مساحات مختلفة. فليتعلم وليتعظ الطرف البريطاني من أنه نحن وجهنا له هذه الصفعة، وليأخذها كذلك الطرف الأخرى في الدول الترويكا أو أي دولة حتى من دول الإقليم، إذا أراد أن تقوم بإيذاء الجوسسة، الاعتداء عليها، اختراق مؤسساتها، وفي الحقيقة التخطيط لضرب مصالح الجمهورية الإسلامية، من حق الجمهورية الإسلامية أن تدافع عن نفسها، أن تدافع عن مصالحها، وأن تدافع عن مواطنيها.
نعم. طيب، فيما يتعلق بردود الغرب حيال هذا الإعدام، كيف يعني ما قراءتكم لها؟ بريطانيا على ما يبدو قررت سحب سفيرها للتشاور، هكذا يقولون، يعني هكذا متداول بسحب، عن التعبير عن سحب السفير. فرنسا أيضا يبدو أنها فعلت كذلك، برأيكم ماذا يريدون من ذلك؟
ربما هم يريدون أن يعطوا دفعة وجرعة معنوية لباقي جواسيسهم كي لا يتوبوا ولا يأتون في الحقيقة تائبين ولا يعرفوا أنفسهم ولا يتلافوا ما سيقعون به في المستقبل. ولكن المستغرب أستاذ محمد، يعني الإعلام الغربي حتى الإعلام المتناسق معهم في منطقتنا بعض الدول الخليجية استنكروا إعدام قتلة قاموا في هذه أعمال الشغب الأخيرة، قاموا بقتل واعترفوا بقتلهم، وهناك أفلام تثبت تورطهم في ذبح وقتل الحقيقة رجال الأمن، ويعني الناس عاديين قتلوهم بمجرد أنه يعني مناصرين للثورة الإسلامية ومدافعين عن الثورة.
نعم.
استنكروا وعملوا لهم يعني حلقات زفاف وعرس وحلقات من الذهول والقتلة. هذا هو السقوط الأخلاقي فضلا عن السقوط الحقوقي والقانوني والسياسي، إنه بهذه الوقاحة يدافعون عن هؤلاء القتلة ويتشدقون بحقوق الإنسان وعدم وجود الحرية وعدم رعاية حقوق المرأة في إيران. وكل يوم في مرأة ومسمع من العالم نشاهد هناك ذبح وقتل واغتيالات بدم بارد، سواء في فلسطين المحتلة أو في شوارع نيويورك وشاطن وواشنطن وولايات أخرى. فهذا لا تكترث به الجمهورية الإسلامية، لها قوانينها ولها وضوابطها، وتريد أن تحرص على استقلاليتها أمنها ومصالح مواطنيها.
طبعا المتضرر من هذا التجسس هو إيران، يعني فقدت الشهيد فخري زادة، تضررت في مكامن كثيرة من هذا التجسس، لكن اليوم الضجة تثار من قبل بريطانيا وحلفائها. برأيكم كيف سترد إيران باختصار لو سمحتم؟
لكن نحن نتذكر عندما نشر المرتد سلمان رشدي في الحقيقة كتاب الاعتداء على حرمة الرسول والتعرض لشخصية الرسول الأخلاقية كتاب الآيات الشيطانية، فتى الإمام الخميني بهدر دمه لأنه كان مسلما وارتد من يعتدي على المقدسات، على الثوابت، على الأئمة المعصومين والذوات المقدسة يصبح مهدور دمه. فسحبت ليس فقط بريطانيا، الدول الأوروبية سحبوا سفراءهم وكأنه ما كان لهم نية أن يرجعوا، ولكن عندما صمد الإمام وقامت في الحقيقة قيامة العالم الإسلامي وليس فقط إيران وأيدوا هذه الفتوى، اضطروا بصورة شبه سرية أو خفية خجولة رجعوا سفراءهم. وحتى في التصريح الأخير لوزير الخارجية لو تتبعت أستاذ محمد تصريحه، قال استدعاء كان مؤقتا، هم استدعوا سفيرهم للتشاور.
نعم.
يعني يعرفون إيران ستصمد وإيران هي على حق ولا تسمح ولا تتهاون في مثل هذه التدخلات، وخصوصا هذا السفير البريطاني هو السفير كان مسؤول الجناح الأمني في وزارة الخارجية وغير مرغوب به حقيقة.
نعم. شكرا لك دكتور سيد هادي سيد أفقه الكاتب والمحلل السياسي من طهران. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور أفقهي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل إلى مشاركاتكم ومساهماتكم. الأخت أم علي من البحرين تقول: تفاجأنا بخبر وجود جاسوس لصالح بريطانيا بهذا المستوى من المكانة العلمية والثقافية في المجتمع الإيراني، وهذا للأسف الشديد أن يكون موجودا بينكم لصالح بريطانيا. فعلا أمر مؤسف أن تحارب إيران أعداءها لوحدها ثم يطعنها من هم يعدون أبناءها، كان الله في عونكم في الداخل والخارج. طبعا الأخت علي تقول: لدي سؤال لكن لم تطرح السؤال، لا أدري لماذا. على كل نشكرها على هذه المداخلة. الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق أيضا بعث بمشاركة:
والله عليكم ورحمة منه وبركات. طبعا مسألة الجاسوس التي أثارت حفيظة البريطانيين والاتحاد الأوروبي وفرنسا مسألة غريبة جدا طبعا، مما يدل على أن هذا الرجل كان مصدر معلومات ثمين لهؤلاء وكان صيدا سمينا يعتبر بمرتبة عالية عندهم. بيبدو أن هذا الرجل كان يخدم هذه الجهات خدمة كبيرة، وبإعدامه قد فقدوا مصدر معلوماتهم الرئيسية عن الأمن القومي الإيراني، وذلك لأننا لم نرى حقيقة ردة فعل أو مثلا يعني استنكار شديد اللهجة بهذه الطريقة على هذا المستوى، على صعيد دولي، على صعيد إقليمي، على صعيد على مختلف الأصعدة، ليس صعيدا واحدا فقط بحق هذا الرجل. إذن ما الذي يحدث؟ يبدو أن يعني بريطانيا عندها حقوق الجواسيس أفضل من حقوق الإنسان، وتدعي بحقوق الإنسان وتدعي بالحقوق الأمن القومي للبلدان في يوم من الأيام قد نظروا وتكلموا مع مارغريت تاتشر رئيسة وزراء بريطانيا بعد مظاهرات عنيفة داخل لندن، حيث كانت مظاهرات شديدة جدا للحزب العمال البريطاني في ذلك الوقت على ما أظن. تدخلت الشرطة وبالهراوات والأسلحة ودخل الجيش وقمع الاحتجاجات من بعدها، وقطعت الكاميرات وقطعت كل وسائل التواصل آنذاك. فسألوا مارغريت تاتشر أين حقوق الإنسان عندك، أين مثلا حقوق هؤلاء الناس، لماذا قتلتهم أو ضربتهم بضربا شديدا؟ فقالت لهم إن حصل أي شيء على الأمن القومي البريطاني فلا تكلموني عن حقوق الإنسان. أو
نعم، شكرا للأخ سيد ياسر الحسيني على هذه المشاركة. طبعا مشاركته أطول لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا بأكثر من ذلك. أيضا مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن إعدام الجاسوس البريطاني أكبري والذي كان يحمل الجنسية البريطانية مثل صفعة مدوية للسياسة البريطانية التي حاولت عبر هذا الجاسوس الحصول على معلومات سرية، ولكن المخابرات الإيرانية كانت أسرع في اكتشاف مثل هؤلاء الخونة وأقامت عليها الحد الشرعي حسب القانون الإيراني. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي على هذه المشاركة. الأخ صبح عبد الحميد من الأردن أيضا.
تحية لكم جميعا. إعدام الجاسوس أكبري، هكذا يجب أن يكون إعدام كل شخص يتآمر على دولته حتى يكون عبرة للآخرين في الداخل والخارج، وشكرا لكم.
شكرا للأخ صبحي على هذه المشاركة. وبهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي، في أمان الله.
لك أيها المنتظر، أيها المنتظر، إن المؤمن علاقته بإمامه عجل الله تعالى فرجه الشريف علاقة القيادة. ينبغي ألا ننسى أنه هو امتداد لخلافة الله في الأرض، كما أن نبي الله آدم عليه السلام جعل خليفة لله تعالى في الأرض. الإمام المهدي أرواحنا وأرواح العالمين له الفداء، خليفة في هذا العصر، هو السبب المتصل بين الأرض والسماء، هو الذي تتنزل عليه الملائكة في ليلة القدر. الأرض التي لا يمكن أن تعيش من دون قائد في آخر الزمان، كذلك الأرض لا تعيش من دون قائد في أول الزمان ولا في وسط الزمان. ما هو الفرق بين الآخر والأول والوسط؟ ما دامت الضرورة قائمة على وجود سبب للفيض بين الخالق والمخلوق. لك أيها المنتظر، بيمينه رزق الورى، وبوجوده ثبتت الأرض والسماء. الإنسان عليه أن يعيش هذه القيادة ويتحسس هذه القيادة، فعندما يخاطب ولي أمره يكون خطاب المقود إلى القائد، خطاب الرعية إلى السائس، القائد الموجه، خطاب المرؤوس إلى الرئيس.
شرفات زاهرة،
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. مواعظ وحكم.
ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: أصل الإخلاص اليأس مما في أيدي الناس.
وعنه سلام الله عليه: عند تحقق الإخلاص تستنير البصائر.
وروي عن الإمام الصادق سلام الله عليه أنه قال: إن المؤمن ليخشع له كل شيء ويهابه كل شيء. ثم قال عليه السلام: إذا كان مخلصا لله أخاف الله منه كل شيء، حتى هوام الأرض وسباعها وطير السماء. حديث البداية.
أخي المستمع، الحركة الإسلامية في حاجة إلى المزيد من الوعي والتكامل، وهي تواجه تحديات الحاضر وتؤسس ركائز المستقبل. ونعني بالوعي هنا الجهد المستمر في مجال الفهم والإثراء الفكري والاستفادة من التجارب المريرة التي خاضتها وتخوضها. وقد يقول قائل: هذا أمر مفروغ منه أو تحصيل حاصل.
ولكن الحقيقة إخوتي المستمعين التي لا مراء فيها أن رجال الدعوة الإسلامية والمبلغين لها قد استدرجوا إلى مواقف سلبية استنفذت الكثير من جهدهم وأضاعت الكثير من وقتهم، وربما جرفتهم عن الكثير من المواقع المهمة. ونعني بالتكامل التوسل بشتى الأساليب قديمها وحديثها للوصول إلى عباد الله والاستفادة من تجارب العصر في المجالات النفسية والإعلامية والفنية. فالدعاة إلى الإسلام في عصرنا لم يعطوا الفنون حقها في التأثير والتوجيه، ولم يكونوا جادين في حمل عقيدتهم وكلماتهم المضيئة على متن حركة الفنون والآداب. ولعل كثيرين من العاملين في سبيل الله تعالى قد ساء رأيهم في الفنون وأصحابها لما تنضح به الفنون المعاصرة من فساد ومجون واستهتار وضلال. ولعل اليأس أصاب البعض الآخر لرواج هذه البضائع وإقبال الجمهور عليها وجريه وراءها، والبعض الآخر رأى أن الفنون داء وبيل وأنه لا نجاة من شرها إلا بالبعد عنها ورفضها ومنع التعاطي معها ومقاطعتها.
إن تكامل أدوات وأساليب الدعوة الإسلامية عزيزي المستمع، وخاصة في عصرنا الحديث، لا يتم إلا بتطويع هذه الفنون والآداب وتطهيرها في ينابيع القيم الإسلامية العريقة وإعطائها ما تستحقه من الدراسة والتوسل بها في أطهر أحوالها إلى جماهير الناس. فلقد أصبح الفن في عصرنا الحديث أقوى أدوات التأثير وأشدها خطرا، ولكي يتكامل عملنا الرسالي ووسائله وأساليبه بما يلبي احتياجات العصر ويتكلم مع ناسه بلغتهم، لا بد من الاهتمام بالفنون والأداب والنهوض بدورها التبليغي والتربوي والتعبوي. أبيات شعر.
قال أحد الشعراء: يعد رفيع القوم من كان عاقلا، وإن لم يكن في قومه بحسيب، وإن حل أرضا عاش فيها بعقله، وما عاقل في بلدة بغريب.
وقال شاعر آخر: أخي المستمع، إذا لم يكن للمرء عقل فإنه وإن كان ذا نبل على الناس هين، وإن كان ذا عقل أجل لعقله، وأفضل عقل عقل من يتدين.
أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
عزيزي المستمع، أول قاذفة قنابل في التاريخ هي من طاد زبلن، وقد انفرد باستعمالها الجيش الألماني في الحرب العالمية الأولى. وهكذا كانت الغارات الجوية الأولى غارات مناطيد أو بالونات صلبة، وكانت لندن المدينة الأولى التي تعرضت لتلك الغارات. تجارة.
إخوتي المستمعين، في الجزء الثاني من كتاب المستطرف ورد أن المسيح عليه السلام لقي إبليس وهو يسرق 4 أحمرة عليها أحمال، فسأله عن تجارته، فقال إبليس: الجور والحسد والخيانة والكيد. فقال المسيح عليه السلام: ومن يشتريها؟ فأجاب إبليس: الجور للسلاطين، والحسد للعلماء، والخيانة للتجار، والكيد للنساء. من آداب الستر.
قال أحد الحكماء: ستر ما عينت أحسن من إشاعتي ما ظننت.
وقال آخر: من سمع بفاحشة فأفشاها فهو كالذي أتاها.
وقال صالح بن عبد القدوس: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شيء لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. زهد ومعرفة.
أثنى بعضهم أخي المستمع على زاهد فرد عليه بالقول: يا هذا، لو عرفت مني ما أعرفه من نفسي لأبغضتني.
شاعر وصف ذلك فقال: إذا كان ربي عالما بسريرتي فما الناس في عيني بأعظم من ربي.
محطات ملونة.
من كلام العرب أخي المستمع: الكريم شجاع القلب والبخيل شجاع الوجه، ولا تطلب المفقود حتى تفقد الموجود.
وبعث ملك في طلب أوكليدوس الحكيم فامتنع وكتب إليه: إن الذي منعك أن تجيئنا منعنا أن نجيئك.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا
شرفات زاهرة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر بسمة، يحيي أملا يترك بصمة.
وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة. الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. لو أمطرت الدنيا هموم، ضيق العيش بداك غيوم، ستبددها بسمة أيتام أو دعوات المحروم. وبالتميز ينهض حال المجتمع لنصل إلى القمة.
يغرس حبا يزهر.